أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. شرطية القدرة بالمعنى الأعام. كان الكلام في بحث الترتب، قدمنا مقدمة، قلنا إن بحث الترتب موجود في ثنايا كلمات كاشف الغطاء والسيد محمد الفشاركي والمجدد الشيرازي، وقد شيد المقدمات القوية المحقق النايني قدس سره، وتبعه على ذلك السيد الشهيد والسيد الخوئي قدس سرهم. لكن في الطرف المقابل هناك من يرفض فكرة الترتب، فالشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره ذكر كلمات كاشف الغطاء وردها، فهو يرفض فكرة الترتب. وكذلك تلميذه الوفي الأخند الخراساني صاحب الكفاية قدس سره، فإنه لا يرى الترتب. من هنا نتكلم عن هذا المبحث. القدرة على نحوين، إما أن نريد بالقدرة القدرة الخاصة، وإما أن نريد بالقدرة القدرة بالمعنى الأعام. المراد بالقدرة بالمعنى الخاص يعني القدرة التكوينية، فحينما يكلف الله تبارك وتعالى الإنسان بالصلاة أو الصيام أو الحاج، يشترط أن يكون الإنسان قادرا على الإتيان بالصلاة أو الصوم أو الحج، فنشترط القدرة التكوينية. هذه القدرة التكوينية يقال لها القدرة بالمعنى الخاص، هذا واضح وقد تكلمنا عنه فيما سبق، يعني القدرة على الإتيان بالمتعلق. القدرة تكوينا على الإتيان بالمتعلق هي القدرة الخاصة. نضيف إلى هذا العنصر الخاص عنصرا آخر لكي ننقح معنى القدرة بالمعنى الأعام. العنصر الآخر هو عدم الاشتغال بامتثال تكليف آخر. فنشترط أولا القدرة التكوينية على الإتيان بالصلاة، وثانيا عدم الاشتغال بالإزالة أو عدم الاشتغال بإنقاذ الغريق. إذن المراد بالقدرة بالمعنى الأعام ما يعم ويشمل شرطين. الشرط الأول القدرة على الإتيان بالمتعلق، القدرة على الإتيان بالصلاة بالإزالة بالإنقاذ. الشرط الثاني عدم الابتلاء بالضد الآخر. هذان الشرطان مسلمان وواضحان لكي يكلف الله تبارك وتعالى المكلف بتكليفين نشترط شرطين. الشرط الأول القدرة التكوينية على الإتيان بالمتعلق، الإتيان بالصلاة. والشرط الثاني عدم الابتلاء بالضد الآخر، لكن وقع الخلاف في تفسير معنى عدم الابتلاء. ما هو المراد بعدم الابتلاء بالضد الآخر؟ نحن صحيح نشترط أن تكون قادرا على الإتيان بالصلاة، وأن لا تكون مبتلا بالإنقاذ، أن لا تكون مبتلا بالإزالة، لكن ما هو المراد بعدم الابتلاء؟ يوجد معنى المعنى الأول، عدم توجه الأمر بالإنقاذ، عدم توجه الأمر بالإزالة، يعني أصلا لا يوجد أمر بالإزالة، لا يوجد أمر بماذا؟ بالإنقاذ، على رأي صاحب الكفاية. الرأي الثاني يقول الأمر موجود، فالتزاحم ليس في عالم الأمر وعالم الفعل والاعتبار، وإنما التزاحم في عالم الامتثال. فالمراد بعدم الابتلاء بالضد الآخر ليس عدم الابتلاء بالأمر بالضد الآخر، وإنما المراد عدم الابتلاء بامتثال الضد الآخر. إذن يوجد عندنا قولان، القول الأول المراد بعدم الابتلاء بالضد الآخر يعني عدم الأمر بالضد الآخر، القول الثاني المراد بعدم الابتلاء بالضد الآخر يعني عدم امتثال الضد الآخر. ايه تكليف ما يعقل، سنأتي عليه ان شاء الله. واضح ان شاء الله. الآن خلنا نوضح الصورة بشكل اكثر. اولا لا يعقل ان يأمر المولى بضدين بامر واحد، كما لو قال المولى اجمع بين الصلاة وانقاذ الغريق، اجمع بين الصلاة والازالة، هنا يوجد امر او امرين، امر واحد، اجمع امر واحد. لا يعقل ان يتوجه امر واحد الى الضدين مرة واحدة مباشرة، لا يمكن. لماذا؟ لانه يستحيل التكليف بغير المقدور، والمكلف غير قادر تكوينا على ان يصلي وينقذ مرة واحدة، على ان ينقل ان يزيل ويصلي في آن واحد. إذن الامر الاول يستحيل الامر بالضدين. الامر الثاني نقول لا، لماذا تقول الامر بالضدين؟ الامرين بالضدين، عندنا امرين مو امر واحد، امرين. الامر الاول يقول صلي، والامر الثاني يقول انقذ. الامر الاول يقول صلي، الامر الثاني يقول ازل النجاسة. فصار عندنا امران بالضدين، نقول الكلام هو الكلام، كما ان الامر الواحد بالضدين مستحيل نظرا لعدم قدرة المكلف على الامتثال، كذلك الامرين بالضدين مستحيل ايضا لعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما. اذن النتيجة نشترط في التكليف اولا ان يكون مقدورا بحسب عالم التكوين، وثانيا عدم الابتلاء بالضد الاخر. ما هو معنى عدم الابتلاء بالضد الآخر؟ صاحب الكفاية قدس سره يقول المراد بعدم الابتلاء يعني عدم توجه التكليف الآخر، يعني أمر بالتكليف الآخر ما موجود، خطاب ما موجود، اذا المولى قال صلي خطاب انقذ وازل ما موجود، اذا قال انقذ لا يعقل توجه خطاب صلي، اذا قال ازل لا يعقل توجه خطاب صلي. واضح ان شاء الله. ما هو الدليل يا شيخنا الاخون؟ الدليل بطلان القول الثاني. ما هو القول الثاني؟ القول الثاني يقول يوجد خطابان، يوجد امران، واحد منهما صلي والثاني ازل او انقل، ولا تنافي بينهما الا في عالم الامتثال، يعني ضيق خناق في قدرة المكلف. صاحب الكفاية يقول هذا القول الثاني باطل، اذا بطل القول الثاني تعين القول الاول. ما هو القول الثاني؟ القول الثاني يقول هكذا: وجوب الصلاة مقيد بترك الازالة، لكن ترك الازالة غير مقيد بترك الصلاة، لان احنا عندنا مثالين. المثال الاول ان يكون احدهما اهم والثاني مهم. ما هو الاهم؟ مثل الازالة انقاذ الغريق، هذا اهم، والصلاة مهم، وتارة كل منهما مهم، يتساويان في الاهمية، كانقاذ غريقين مؤمنين، الاول مؤمن والثاني مؤمن، انقاذ الاول يساوي انقاذ الثاني. في حالة تساوي الملاكين كل منهما يكون مقيد بترك الآخر، يعني انقاذ الاول مقيد بترك انقاذ الثاني، وانقاذ الثاني مقيد بترك انقاذ الاول. لو امكن ان ينقذهما معا بعد ما تصل النوبة الى الترتب، الكلام عند ضيق الخناق، اما ان ينقذ الاول واما ان ينقذ الثاني. واما اذا كان احدهما اهم والثاني مهم، فان المهم مقيد بترك الاهم. الصلاة مهم، وجوبها مقيد بعصيان وترك الاهم، بترك الازالة وترك الانقاذ، لكن الاهم غير مقيد، الاهم مطلق. وجوب الانقاذ ليس مقيد بترك الصلاة مطلق، اتيت بالصلاة او تركتها. وجوب الازالة ايضا مطلق، غير مقيد بترك الصلاة. اذا عندنا حالتان: الحالة الاولى اذا كان كل من التكليفين يتساوى مع الاخر ملاكان، فان كل من التكليفين مقيد بترك الاخر. حالة ثانية: اذا كان احد التكليفين اهم ملاكان، فان المهم مقيد بترك الاهم، بينما الاهم مطلق وغير مقيد بترك المهم. صاحب الكفاية يقول من فمك ودينك. كيف؟ خلنا ناخذ حالة تساوي الملاكين، انقاذ الاول مشروط بترك الثاني وانقاذ الثاني مشروط بترك الاول. لو ترك كلا الامرين، لا انقذ الاول ولا انقذ الثاني، في هذه الحالة يصبح مكلف بتكليفين، يصبح مكلف بانقاذ الاول لانه ترك الثاني جاء بالشرط، ويكون مكلف بانقاذ الثاني لانه ترك انقاذ الاول، صار عليه تكليفين فعليين وهو غير قادر على الجمع بينهما، ويستحيل التكليف بغير المقدور. بما انه يستحيل التكليف بغير المقدور ويلزم من وجود امرين التكليف بغير المقدور، اذا لا نتصور وجود امر ثاني، عندنا امر واحد فقط، انقذ، انقذ الاول او انقذ الثاني، ما عندنا انقذ للاول وللثاني. وهكذا بالنسبة الى الصلاة والازالة، بالنسبة الى الصلاة والانقاذ. إذن ما هو دليل صاحب الكفاية؟ دليله بطلان القول الثاني، لأنه يلزم من القول الثاني التكليف بغير المقدور. المحقق النائيني قدس سره أجاب عن القول الثاني وجاء بخمس مقدمات. السيد الشهيد ذكر ثلاثة منها، لأن الأولى والثانية هي خارجة تقريبا عن بحث إمكان الترتب، فإذا أثبتنا إمكان القول الثاني سقط قول صاحب الكفاية، لأن صاحب الكفاية وكذلك رأي الشيخ الأعظم الأنصاري قوامه بطلان القول الثاني. نقرأ الآن هذا المقدار.
قسمة عقلية.
شنو القسمة عقلية؟
إما ألف وإما
ضد. إنزين.
فإذا سقط بات عينه، يعني صاحب الكفاية ترى هكذا رأيين موجودة على حسب الشسم القسمة العقلية.
إنزين.
سقط الأول. تعين الثاني.
خوفها قد يناقش فيه انت الان يتوجه، لكن قد يقال له من قال ان العقل يحكم بهذين الامرين فقط وفقط حتى اذا بطل الثاني تعين الاول؟ هذا اول الكلام. لا هو ذكر وجد ان هذا ان هذين قولين موجودين، واضح هذين قولين موجودان، فايهما الصحيح؟ ابطل الثاني ثبت الاول.
الاول يحتاج الى اثبات.
ايه صحيح صحيح.
يعني من ممكن
بهذا الاشكال؟ ايه لا بد ان ياتي بدليل. طبعا هذا على الكلام المذكور هنا، طبعا شرطيه القدره بالمعنى الاعم. تقدم ان العقل يحكم بتقييد التكليف واشتراطه، اشتراط التكليف بالقدره على متعلقه، على متعلق التكليف، يعني القدرة التكوينية، هذه القدرة بالمعنى الأخص. المراد بالقدرة بالمعنى الخاص القدرة التكوينية على الإتيان بالمتعلق. لاستحالة التحريك المولوي نحو غير المقدور، إذا الشيء غير مقدور كيف يحرك المولى نحوه؟ ولكن هل يكفي هذا المقدار من التقييد أو لا بد من تعميقه؟ يعني هذا المقدار من التقييد يعني القدرة بالمعنى الأخاص لا بد من تعميقه بأن نضيف قيد آخر، عدم الابتلاء ضد الآخر اللي هو القدرة بالمعنى الأعم. ومن أجل الجواب على هذا السؤال نلاحظ أن المكلف إذا كان قادرا على الصلاة تكوينان ولكنه مأمور فعلا بإنقاذ غريق تفوت الصلاة بإنقاذه الصلاة، للتضاد بين عمليتي الإنقاذ والصلاة وعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما، فهل يمكن أن يؤمر هذا المكلف بالصلاة والحالة هذا يعني لا يمكن أن يأتي بهما معا فيجتمع عليه تكليفان بكلا الفعلين الصلاة والإنقاذ؟ والجواب بالنفي، لا يمكن تكليفه، لأن المكلف وإن كان قادرا على الصلاة فعلا قدرة تكوينية ولكنه غير قادر على الجمع بينها الصلاة وبين إنقاذ الغريق، فلا يمكن أن يكلف بالجامع أن يجمع بينهما. ولا فرق في استحالة تكليفه بالجمع بين أن يكون ذلك بإيجاب واحد، كما لو قال المولى اجمع بين الصلاة وإنقاذ الغريق، أو بإيجابين. كيف إيجابين؟ يقول صلي وفي خطاب آخر ماذا يقول؟ أنقذ. يستدعيان يعني يتطلبان بمجموعهما الجمع بين الضدين، إذا جمعنا بين صلي وأنقذ الجمع بين الضدين الصلاة والإنقاذ. وعلى هذا فلا يمكن أن يؤمر بالصلاة من هو مكلف فعلا بالإنقاذ في هذا المثال، أما إذا غير مكلف فعلا بالقوة يمكن كلام، إذا كلا الأمرين فعليين وإن كان قادرا عليها تكوينا، وذلك يعني وجود قيد آخر للأمر بالصلاة ولكل أمرين إضافة إلى القدرة التكوينية يعني على الإتيان بالمتعلق على الإتيان بالصلاة، وهو أن لا يكون المكلف مبتلى بالأمر بالضد فعلا. هذا قول لا يكون مبتلى بالأمر بالضد يحتمل وجهين، لا يكون مبتلى بالأمر يعني أصلا أمر ما موجود كما يقول صاحب الكفاية، ويحتمل لا أن لا يكون مبتلى بالأمر بالضد، يعني بامتثال الأمر بالضد. فالقيد إذن مجموع أمرين: القدرة التكوينية وعدم الابتلاء بالأمر بالضد، وهذا ما نسميه بالقدرة التكوينية بالمعنى العام. ولا إشكال في ذلك، يعني في اشتراط هذين القيدين، القدرة التكوينية وعدم الابتلاء بالأمر بالضد، وإنما الإشكال في معنى عدم الابتلاء الذي يتعين عقلا أخذه شرطا في التكليف. فهل هو معنى عدم الأمر، عدم الابتلاء بالأمر بالضد بمعنى أن لا يكون مأمورا بالضد، أو بمعنى أن لا يكون مأمورا بالضد كما يقول صاحب الكفاية، يعني أصلا تكليف بالضد ما موجود، أو بمعنى أن لا يكون مشغولا بامتثال الأمر بالضد كما يقول المحقق النائين؟ والأول يعني أن كل مكلف بأحد الضدين لا يكون مأمورا بضده، سواء كان بصدد امتثال ذلك التكليف أو لا. واضح ولا؟ يعني بصدد امتثال ذلك التكليف، يعني الصلاة إذا أراد أن يصلي واضح ولا هو غير مأمور بالإنقاذ، يريد أن ينقذ أو لا. ما هي الثمرة بين القولين؟ تفتوا إلى الثمرة. هذا المكلف لو عصى ما أنقذ، مو عنده أمر بالصلاة والإنقاذ، قال أنا ما بنقذ الغريق، يمكن أغرق، ما أنقذ الغريق وصلى، هذه الصلاة التي جاء بها صحيحة أو باطلة؟ على رأي المحقق النائني الصلاة صحيحة، لأنه كما يوجد أمر بالإنقاذ يوجد أمر بالصلاة، غاية ما في الأمر أن الأمر بالصلاة مترتب على عصيان الإنقاذ، على ترك الإنقاذ. لكن على رأي صاحب الكفاية هذه الصلاة باطلة. لماذا؟ لأنه إذا وجد الأمر بالإنقاذ أمر بالصلاة ماكو ولا أكو، ما موجود أمر بالصلاة. إذا ما موجود أمر بالصلاة فحينما أتى بها أتى بالشيء غير المأمور به. واضح الثمرة أو لا؟ وهكذا وجوب الإزالة أهم من الصلاة. صاحب الكفاية يقول عند توجه الأمر بالإزالة أمر بالصلاة ما موجود، لو عصى المكلف ولم يزل النجاسة، صلى صلاة صحيحة أو باطلة؟ على رأي صاحب الكفاية باطلة، أمر بالصلاة ما موجود. لكن على رأي المحقق النائني الصلاة صحيحة، يؤثم على المخالفة. واضح ولا؟ جيد، لا بأس الآن، هذا جمع لا بأس. من وين نعرف أن الملاك أهم؟ كيف عرفنا مثلا أن الإزالة أهم من الصلاة، أو أن الإنقاذ أهم من الصلاة، أو 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 أو؟ هناك عدة أمور من خلالها يمكن استكشاف أن هذا أهم ملاكا وذاك أقل ملاكا. نذكر لكم كم واحد. الأمر الأول، إذا كان أحدهما فوري والآخر موسع غير فوري، مثل التزاحم بين الصلاة والإزالة، الإزالة عن إزالة النجاسة عن المسجد فوري، فوران يجب. ألا لو قال لك كل مسجد الفلاني فيه نجاسة تجب إزالتها فوران، فوجوب إزالة النجاسة عن المسجد فورية، الصلاة ليست فورية، موسعة، وقتها موسع، مثلا صلاة الظهر من الزوال إلى الغروب. طبعا احنا لما نضرب مثال الى التزاحم التفتوا لا يصير اشتباه، مو نريد الصلاة والإزالة في اي وقت، كلامنا في وين؟ كلامنا اذا تضيق الوقت، بحيث اما ان يزيل واما ان ماذا؟ ان يزيل، اما ان يصلي في هذه الحالة، بعد اذا ما صلى ازال راح تطلع يطلع وقت الصلاة، اما اذا صلى هذه الصلاة تنافي في فورية الإزالة. هنا الإزالة أهم لأن الإزالة فورية، أما الصلاة وجوبها ليس بفوري. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن يكون لأحدهما بديل والآخر ليس له بديل، فأيه الأهم، الذي بديل أو الذي ليس له بديل؟ الذي ليس له بديل هو الأهم. مثل هذا، مثل الصلاة والإنقاذ. هذا الإنقاذ إذا ما أنقذته وغرق، هذا هو الشيخ فنقش مات، بعد في بديل تقدر ترجع روحه؟ بينما الصلاة لها بديل، إذا فات الأداء يوجد قضاء. واضح ولا؟ قضاء بديل عن الأداء. فإذا كانت تكليف له بديل والآخر ليس له بديل، فالذي ليس له بديل هو الأهم. بعد أحيانا الأمر الثالث، يوجد إجماع على أن هذا الشيء ملاكه أهم من الشيء الآخر، كما لو حصل إجماع على أن الواجب الفلاني، مثل الآن عندنا الصلاة، الصلاة عمود الدين، واضح أو لا؟ ومن أهم الفرائض، أقوى الفرائض الصلاة والحج. فلو صار تزاحم بين الصلاة وبين الحج وبين واجب آخر، مثلا الناذر، واضح أو لا؟ في نفس هذا اليوم استطاع ونذر أن يزور الحسين سلام الله عليه، بحيث لا يمكنه في يوم عرفة إما أن يزور الحسين وإما أن يحج، وهذا حج أول مرة صرورة، هنا يقدم النذر وجوب الوفاء بالنذر، أو يقدم الحج، الرأي المعروف وجوب الحج، وجوب الحج أهم ملاكم من الوفاء بالنذر. لا كلامنا كله في فرض التضييق، إذا موسع تزاحم ما يصير، كلامنا ما يحتاج أجيب أنا شروط التزاحم. مثل الصلاة الآن دائما أكرر إليكم إنه صلى في آخر الوقت، واضح؟ بعد من نقول إزالة وصلاة يعني في آخر الوقت، كذلك بالنسبة إلى النذر، النذر لابد مضيق، أما إذا موسع ما صار تزاحم. هذا الكلام لا. هذا هو الكلام.
في نفس
الكلام. الآن دخلنا في الفقه، الآن إحنا مو كلامنا في الفقه. حتى ذاك النادر، هناك من يرى من بعض أساتذتنا أن النذر يتقدم على الحج. المسألة فقهية بعد يختلف الاستنباط فيها. احنا كلامنا الآن في المسألة الأصولية، قلنا عادة يقدم وجوب الحج، الآن حتى هذا عادة يقدم وجوب الحج على الوفاء بالنذر للحج. أما الفقيه ماذا يستظهر؟ هناك بعد البحر المتلاطم في المدارك الفقهية. شنو من باب التزاحم يقدم الحج، وجوب الحج أهم من الوفاء بالنذر للحج، واضح ولا؟ لأن الوفاء بالنذر هذا لأمر ثانوي عرضي، أما ذاك أمر ذاتي. على العموم قال والأول يعني أن كل مكلف بأحد الضدين لا يكون مأمورا بضده، سواء كان بصدد امتثال ذلك التكليف أو لا. والثاني يعني الثاني أنه أن لا يكون ممتثلا، أن لا يكون مشغولا بامتثال الأمر بالضد، يعني سقوط الأمر بالصلاة عمن كلف بالإنقاذ، لكن لا بمجرد التكليف بل باشتغاله بامتثاله، فمع بنائه على العصيان وعدم الإنقاذ يتوجه إليه الأمر بالصلاة، عصى أراد أن يعصي الإزالة أن يعصي الإنقاذ، وهذا ما يسمى بثبوت الأمرين بالضدين على نحو الترتب. يعني صاحب الكفاية لا يرى ثبوت الأمرين بالضدين، أمر واحد، أمرين ما موجود، أمر واحد. وقد ذهب صاحب الكفاية رحمه الله إلى الأول، يعني أن لا يكون مأمورا بالضد أصلا، مدعيا استحالة الوجه الثاني. الوجه الثاني يعني دليل ماذا؟ بطلان الوجه الثاني، المراد أن لا يكون مشغولا بامتثال الأمر بالضد، لأنه يستلزم الأمر الثاني، الوجه الثاني يستلزم في حالة كون المكلف بصدد عصيان التكليف بالإنقاذ أن يكون كلا التكليفين فعليا بالنسبة إلى يعني الصلاة فعلية والإنقاذ أيضا فعلي. لماذا؟ واضح بعد. أما الإنقاذ هو واجب على كل حال غير مقيد بترك الصلاة فهو فعلي، وأما الصلاة لماذا أصبحت فعلية؟ لأنه جاء بشرطها وهو ترك الإنقاذ، صار كل منهما فعلي. يقول: أما التكليف بالإنقاذ فواضح، لأن مجرد كونه المكلف بصدد عصيانه عصيان الإنقاذ لا يعني سقوطه، لا يعني سقوط الإنقاذ. وأما الأمر بالصلاة فلأن قيده قيد الأمر بالصلاة محقق بكلا جزئيه إلى جزئين. ما هما الجزئان؟ الجزء الأول قال لتوفر القدرة التكوينية، يعني القدرة التكوينية على الإتيان بالصلاة. الجزء الثاني، الشرط الثاني، وعدم الابتلاء بالضد بالمعنى الذي يفترضه الوجه الثاني. الوجه الثاني يفترض ماذا؟ ما هو معنى عدم الابتلاء؟ يعني عدم امتثال الضد الثاني. واضح معنى الوجه الثاني او لا؟ وعدم الابتلاء بالضد بالمعنى الذي يفترضه الوجه الثاني. الوجه الثاني ماذا يفترض؟ معنى عدم الابتلاء بالضد يعني عدم امتثال الضد الآخر. المعنى الأول يفسر عدم الابتلاء يعني عدم الأمر. المعنى الوجه الثاني يفسر عدم الابتلاء بمعنى عدم امتثال الضد الآخر. وفعلية الأمر بالضدين معا مستحيلة. فعلا هو يصلي ويزيد، فعلا هو يصلي وينقذ، مستحيل. طبعا لو افترضنا واحد بطل هو يقدر يصلي ويقدر يزيد، هو يقدر يصلي ويقدر ينقذ، بعد تزاحم ما موجود. واضح ولا طرزان على قولة الشيء زين؟ احنا اذا افترضنا واحد ما يقدر فلابد اذا من الالتزام بالوجه الاول. ما هو الوجه الأول؟ المراد بعدم الابتلاء يعني عدم توجه الأمر، فيكون التكليف بأحد الضدين يعني التكليف بالإزالة أو الإنقاذ بنفس ثبوته إذا ثبت وجوب الإنقاذ وجوب الإزالة، نافيا للتكليف بالضد الآخر. يعني لا يوجد أمر بالصلاة، يعني لحظة الأمر بالإنقاذ لا يوجد أمر بالصلاة، لحظة الأمر بالإزالة لا يوجد أمر بالصلاة، شيء آخر ما موجود. واضح إن شاء الله. وذهب المحقق النائيني رحمه الله إلى الثاني، معنى عدم الابتلاء أن لا يكون مشغولا بامتثال الأمر بالضد، وهذا هو الصحيح. سيد الشهيد يتبنى رأي النائيني وتوضيحه ضمن النقاط الثلاث التالية. النقطة الأولى واضحة وقد تكلمنا عنها بعض الشيء، التنافي على ثلاثة أنحاء، إما أن يكون التنافي في عالم الملاك، وإما أن يكون التنافي في عالم الجعل، وإما أن يكون التنافي في عالم الامتثال. إحنا في الدرس السابق أيضا ذكرنا التنافي في عالم المجعول. الآن خلنا في هذه الصور الثلاث ونطبقها على مثال الصلاة والإزالة، الصلاة والإنقاذ. أولا في عالم الملاك هل يوجد تنافي؟ يعني وجود مصلحة وشوق في الصلاة وأيضا وجود مصلحة وشوق في الإزالة والإنقاذ، لا يوجد تنافي. كما توجد مصلحة في الصلاة أيضا توجد مصلحة في الإنقاذ وفي الإزالة، هذا أولا. إذن لا يوجد تنافي في عالم الملاك. ثانيا التنافي في عالم الجهل، جعل وجوب الصلاة هل يتنافى مع جعل وجوب الإزالة ووجوب الإنقاذ؟ لا، لا يتنافى، لأن الجعل اعتبار والاعتبار سهل المؤونة. هذا الوقت أنا أعتبره ليل، أنت تعتبره نهار، واحد ثالث يجي يقول هذا هو ليل وهو نهار، ما المانع؟ الاعتبار سهل المؤونة، فما المانع من جعل اعتباره؟ إنما المانع كل المانعين في التنافي بين عالم الامتثال لضيق الخناق في قدرة المكلف. هذا المكلف المسكين المستكين لا يمكن أن يصلي وينقذ في آن واحد، أن يزيل ويصلي في آن واحد، إما أن يصلي وإما أن ينقذ. بما أنه حصل تنافي في عالم الامتثال، المولى يقول إن كان الملاكين متساويين، إن كان الملاكان متساويين أنت مخير كما في إنقاذ الأول وإنقاذ الثاني. إن كان أحدهما ملاكه أهم والثاني مهم فإن الأهم مطلق والمهم مقيد بعصيان وترك الأهم. يلا نقرأ هذا المقدار. النقطة الأولى أن الأمرين بالضدين ليسا متضادين بلحاظ عالم المبادئ، يعني ما هو المبادئ؟ الملاك والإرادة، إذ لا محذور في افتراض مصلحة ملزمة في كل منهما الصلاة والإنقاذ، وشوق أكيد لهما معا الصلاة والإنقاذ. هذا التنافي الأول بلحاظ عالم المبادئ، ولا بلحاظ عالم الجعل، تنافي بلحاظ عالم الجعل كما هو واضح. لماذا هو واضح؟ لأن الاعتبار الجعل اعتبار، والاعتبار سهل المؤونة، وإنما ينشأ التضاد بينهما بلحاظ التنافي، هذا بلحاظ التنافي والتزاحم بينهما في عالم الامتثال. بعد الآن من يقول لك لفظ التزاحم؟ ما هو الفارق بين التعارض والتزاحم؟ نقول التعارض في عالم الجعل والتزاحم في عالم الامتثال. واضح ولا؟ هناك عند التعارض نعمل قواعد التعارض، عند التزاحم نقدم الأهم ملاكان، لأن كلا منهما بقدر ما يحرك نحو امتثال نفسه الصلاة، يحرك نحو امتثال نفسه الصلاة، يبعد عن امتثال الآخر، يبعد عن الإنقاذ، يبعد عن الإزالة. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. الآن النقطة الثانية والثالثة يبين فيهما المحقق النائم قدس سره، يبين فيهما المحقق قدس سره هذا المطلب، أنه امتثال أحدهما لا ينافي الآخر ولا يشكل مانعا بنحو معين يبينه. ناخذ النقطة الثانية إن شاء الله، الثالثة فيما بعد. النقطة الثانية وجوب أحد الضدين، لكن بما أن النقطة الثانية والثالثة بينهما ترابط لا نريد أن نطيل عليكم، إن شاء الله النقطة الثانية يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
I'm going to go back.